السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة مع قناة الرحمة في هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ. وكنت أتحدث عن المحرمات من النساء، وذكرت بأن المحرمات من النساء ربما لاحترام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجلاله كما ذكر بعض العلماء، فلذلك حرم ربنا سبحانه وتعالى علينا زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام. المرأة التي لاعن معها زوجها لا يجوز أن يرجع إليها أبدا، على قول جماهير العلماء وهو الراجح استنادا لكلام نبينا ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام، لا يجتمعان أبدا. وقلت لكم بأن أصول التحريم بالنسبة للمحرمات من النساء إما بسبب النسب، وإما بسبب المصاهرة، وإما بسبب الرضاعة. بسبب النسب أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وأخواتكم وبنات العم وبنات الأخ وبنات الأخت. طب من المصاهرة زوجة أبيك وزوجة ابنك وأم زوجتك وبنت زوجتك، على الشروط التي ذكرناها، أن تتربى في حجرك وأن تدخل بأمها. أما مسألة أن تجمع بين الأختين فأخت زوجتك وعمة زوجتك وخالة زوجتك، تحرم عليك على التأقيت لا على التأبيد، ولذا فأنت لست محرما لها، فلا يجوز لك أن تختلي بأخت زوجتك ولا عمة زوجتك ولا خالة زوجتك ولا أن تسافر بواحدة منهن. واليوم أريد أن أتحدث عن المحرمات من الرضاعة. والمحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب، كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع، والحديث في الصحيحين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لكن هل أي رضعة أيا كان شكلها توجب التحريم؟ الجواب لا. إنما اشترط العلماء عليهم رحمة الله شروطا ليست من عند أنفسهم، إنما استنبطوا ذلك من كلام الله، استنبطوا ذلك من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تكون الرضاعة محرمة. طيب ما هي الشروط؟ أول شرط أريد أن أتحدث فيه زمن الرضاعة. إيه زمن الرضاعة؟ هل الرضاعة في أي زمن تحرم؟ الجواب لا. جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم عليهم رحمة الله قالوا بأن الرضاعة لكي تؤثر في مسألة التحريم لابد أن تكون في الصغر. طيب هل هذا القول متفق عليه؟ لا، ده قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله. هل هناك أقوال أخرى؟ نعم، هناك من العلماء من قال عليهم رحمة الله إن الرضاعة لا سن لها. من الذي قال ذلك؟ داود الظاهري، وهو قول نقل عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها. ومن العلماء من فصل قال الأصل أن الرضاعة لا تحرم إلا إن كانت في الصغر. طيب بالنسبة للكبر؟ قال هذه مسألة تستثنى بصورة معينة وبحاجة معينة. أنا لا أدري ما تقول، إن شاء الله أجعلك تدري ما الذي أقول بعد أن تعطر مجلسنا بصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام. الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله قالوا إن الرضاعة لا تحرم إلا إن كانت في زمن الرضاعة، وسأخبرك بزمن الرضاعة إن شاء الله تعالى، لأن فيه بعض التفصيل عند بعض الفقهاء. يعني لا بد أن يكون في الصغر؟ نعم، لا بد أن يكون في الصغر، لا بد أن ينشز العظم، لا بد أن ينبت اللحم. يعني ينشز العظم، يعني ينبت اللحم، يعني يتغذى به الولد. أنت الآن إن رضعت مثلا، أتينا إليك برضعة من امرأة وضعنا لبنها في كوب وشربت، هل شبعت؟ هل هذا يغذيك؟ الجواب لا. هل هذا يشبعك؟ لا. هل هذا ينبت لحمك؟ لا. هل هذا ينشز عظمك؟ لا. طب ما الطفل الصغير الرضيع هذه الرضاعة تنبت اللحمة؟ الجواب نعم.
تنشز العظمة. نعم، من أين أتيت بهذا الكلام؟ ما أتيت به إنما ذكره العلماء من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لا رضاع. يعني لا رضاع؟ يعني لا رضاع محرمة، لا تحرم الرضعة إلا إذا كانت إيه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا رضاعة، اسمع، إلا ما فتق الأمعاء. يعني إيه فتق؟ يتغذى به البدن، يبنى عليه البدن. لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، اسمع اللي جاي دي، وكان قبل الفطام. وكان قبل الفطام، وفي لفظ لا رضاع إلا ما أنشز العظمة، وكان قبل الفطام. لا رضاع إلا ما أنشز العظمة وأنبت اللحمة، وكان قبل الفطام. واسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قبل الفطام، قبل الفطام. معنى ذلك أن الإنسان إذا فطن ثم بعد ذلك ولو رضع 100 رضعة فإنها لا تؤثر في المحرمية بنص هذا الحديث. ولذلك في حديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أم المؤمنين عائشة، قال إنما الرضاعة من المجاعة. يعني الرضاعة التي تحرم هي التي تسد الجوع. هل الرضعة تسد جوعك وأنت كبير؟ تسد جوعك؟ الجواب لا. يبقى إذن هذه الأدلة التي استدل بها جمهور العلماء عليهم رحمة الله على أن رضاع الكبير، إن رضع الكبير من امرأة فإن ذلك لا يؤثر في المحرمية. ولذلك أذكر الآن موقفا، حينما أتى رجل إلى المسجد وأراد أن يسأل عن مسألة، فوجد أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال يا أبا موسى، وهو صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال رضعت من زوجتي. الرجل وهو يفعل ما أباحه الله عز وجل له مع امرأته، رضع من امرأته لبنا، فقال يا أبا موسى رضعت من زوجتي. الرجل يسأل هل هذا يحرم عليه؟ لا يحرم عليه، ما الحكم الشرعي؟ فقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ما أراها إلا أنها قد حرمت عليك. إيه؟ ما أراها إلا أنها قد حرمت عليك، حرمت عليك. فانطلق الرجل واستجاب لهذا الحكم. وعبد الله بن مسعود حبر من أحبار هذه الأمة كان يصلي فتجوز في صلاته، ثم سلم من صلاته ونظر إلى أبي موسى، قال أين السائل؟ كأنه سمع السؤال وهو في الصلاة، أين السائل؟ فقالوا انطلق من هذا المكان. فجرى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خلف الرجل ونادى على الرجل، يا أيها الرجل. وأبو موسى الأشعري حينما وجد ذلك من عبد الله بن مسعود انطلق خلف عبد الله بن مسعود، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ أكيد أنني أخطأت. جرى عبد الله بن مسعود خلف الرجل ينادي عليه، فرجع الرجل فقال ماذا سألت؟ قال قلت بأني رضعت من امرأتي. فقال لي أبو موسى، ما أرى إلا أنها قد حرمت عليك. فقال عبد الله بن مسعود، لم تحرم عليك، إنما الرضاعة في الصغر، إنما الرضاعة من المجاعة. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. يعني عبد الله بن مسعود، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، لأنه وصل إليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الرضاعة من المجاعة. على كل يا إخوان، يبقى إذن جمهور العلماء عليهم رحمة الله يقولون إن الرضاعة التي تؤثر في المحرمية لا بد أن تكون في الصغر. طب أنت ذكرت لنا أن هناك قولا من أقوال العلماء عند داود الظاهري، ونقل عن أم المؤمنين عائشة، أن الرضاعة في الكبر مؤثرة. بأي شيء استدلوا؟ ابتداء، لا حجة لقول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فما قاله النبي عليه الصلاة والسلام نقول سمعنا وأطعنا، وهذا كلام العلماء، إذا صح الحديث فهو مذهبي. حتى نقل الإمام الشافعي عليه رحمة الله إجماعا فقال، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك لقول قائل كائنا من كان. يعني كائنا من كان هذا القائل، كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المهم يا إخوان، بعضهم قال الرضاعة في الكبر مؤثرة، ما دليلكم يا جماعة؟ قالوا دليلنا أن زوجة حذيفة رضي الله عن جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أن زوجة حذيفة انطلقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لماذا؟ سالم مولى حذيفة كان من حفاظ القرآن الكريم، وكان سالم هذا مولى عند حذيفة رضوان الله تعالى عليه، وكان يعني صغيرا في السن كانوا يربون سالم، يدخل عليهم ويخرج عليهم، يطعمون، يفعلون معه ما ينبغي أن يفعل مع الموالي. كبر شيئا فشيئا وترعرع حتى أصبح شابا، فكان حذيفة رضي الله تعالى عنه إذا دخل ينظر إلى امرأته ويجد سالما في البيت، وسالم الآن في ريعان الشباب، هو مولى من الموالي، لكن كانت الغيرة تأخذ بقلب حذيفة، وفي نفس الوقت لا يريد أن يخرج سالما، فهو الذي رباه من الصغر، فرأت زوجة حذيفة ذلك في عين زوجها، لم يتكلم، رأت ذلك في عين زوجها أنه يغار عليها، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، إن سالم تربى في بيتنا، وحينما يدخل علي زوجي، يعني حذيفة، حينما يدخل علي زوجي أرى في عينه الغير من سالم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السؤال وقال: أرضعيه، تحرمي عليه. استبسالي بالآن، أنت تقول شاب، اسمعوا يا جماعة، أرضعيه، تحرمي عليه. تعجبت زوجة حذيفة رضي الله تعالى عنها مما تعجبت أنت منه الآن، فقالت: يا رسول الله سالم، يعني ده كبير، يا رسول الله سالم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بما يقول، قال: أرضعيه، تحرمي عليه. الله، ما معنى كلمة أرضعيه تحرمي عليه؟ يا إخواني، أخذ فريق من العلماء عليهم رحمة الله، وهو مذهب داود الظاهري، أخذ هذا وقال: إذا لا سن للرضاع، وحينما تقصر الحادثة على سالم أنتم مطالبون بالدليل، من قال لكم ذلك؟ نقول: يا داود، اسمع لكلام العلماء، حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وكان قبل الفطام، معنى ذلك أن ما بعد الفطام خرج عن الأصل. إيه؟ خرج عن الأصل. يا إخواني، هناك قاعدة نريد أن نحفظها، إيه هي؟ ما خرج عن الأصل لا يقاس عليه حتى لا يهدم الأصل. إيه؟ أصل لا يقاس عليه حتى لا يهدم الأصل. ما خرج عن الأصل لا يقاس عليه حتى لا يهدم. طب وإيه هو الأصل؟ الأصل أن الرضاعة المحرمة ما كانت قبل الفطام بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. حينما تأتي مسألة في مسألة رضاع الكبير والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، اعلم ان المسألة دي خارجة عن الاصل الذي اصله النبي عليه الصلاة والسلام. لو نحن اخذنا هذا الاصل قلنا خلاص الرضاعة في الصغر في الكبر محرمة، معنى ذلك اننا هدمنا الاصل، هدمنا حديث وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، انما الرضاعة من المجاعة. هل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يناقض بعضه بعضا؟ الجواب لا. إذن اجمعوا، جمع العلماء عليهم رحمة الله، فقالوا الأصل بأن الرضاعة التي تحرم ما كانت في الصغر. طب قصة سالم، قالوا خرجت عن الأصل، يعني إيه؟ يعني لا يقاس عليها. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كأنه استثنى هذه الحالة، ولذلك يعني إيه؟ كأنها حالة خاصة واقعة عين. اسمع القاعدة دي: الخاص عليه لا ينقاس، الخاص عليه لا ينقاص. طب أوضح القاعدة، سأوضح لك القاعدة. النبي محمد ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أراد أن يشتري بعيرا من رجل، فاتفق على الثمن وانتهى والبعير موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما اشترى قال استأذن من الرجل أن يدخل إلى بيته لكي يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، بثمن الفرس. إيه اللي حدث؟ الرجل واقف منتظر النبي عليه الصلاة والسلام عشان يديله الفلوس، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ ما اشترى وخلاص. أتى بعض الأنصار ولم يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى، فقالوا لهذا الرجل: أتبيع لنا هذا الفرس؟ قال: نعم. بكم؟ بكم تأخذونه؟ فقالوا على رقم وعلى مبلغ أكثر مما اشترى به رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرجل كأنه طمع في المبلغ الزائد. فرح انطلق لبيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الخارج: يا رسول الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام: مالك؟ يقول: هل ستشتري أم أبيع لغيرك؟ هتشتري ولا بيع لغيرك؟ هل ستشتري أم سأبيع لغيرك؟ ده النبي اشترى، ده دخل يجيب لك الأموال. هل ستشتري أم أبيع لغيرك؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا اشتريت منك. قال: ما بعتك. شو الرجل ماذا يقول؟ قال: اشتريت منك. قال: ما بعتك، أنا لم أبع لك. لا. قال: يا رجل اشتريت منك. قال: ائتني بشاهد، ائتني بشهود على أنني بعتك. طب النبي عليه الصلاة والسلام اشترى ولم يكن ثم شهود. ولذلك وأشهدوا إذا تبايعتم، هذه للاستحباب بسبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بغير إشهاد. المهم هذه ليست المسألة، ائتني بشهود ائتني بشهود. نطق صحابي جليل يسمى بخزيمة بن ثابت فقال: أنا أشهد يا رسول الله بأنك اشتريت من هذا الرجل. فشهد الرجل وتمت البيعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وكيف تجد؟ قال: يا رسول الله أصدقك في الخبر يأتي من السماء ولا أصدقك في بيع وشراء. أنا بس أدعي في الخبر يأتي من السماء، لا نرى جبريل ولا نرى شيئا، وأنت تقول نزل علي جبريل وحدث كذا. أصدقك في خبر السماء وأكذبك في بيع وشراء. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: شهادتك بشهادة رجلين. خذوا بالكم من العبارة، شهادتك بشهادة رجلين. هقول لكم على حاجة، أنت شهادتك بكام؟ بواحد، وأنا بواحد. وابو بكر الصديق شهادته بكم رجل؟ بواحد. وعمر؟ بواحد. وعلي بن ابي طالب؟ بواحد. ينفع بقى واحد يجي يقعد ايه؟ طب خزيمه بن ثابت النبي قال شهادته بشهاده رجلين، يبقى خلاص شهادته بشهاده رجلين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. هل يجوز ان يجلس واحد منهم يروح قايل ايه؟ ابو بكر افضل من خزيمه. نعم صدقت. وخزيمة شهادته بشهادة رجلين، يبقى أبو بكر شهادته بأربعة. عمر أفضل من خزيمة، خزيمة شهادته برجلين، يبقى عمر بثلاث رجال. نقول له لا. ليه؟ لأن دي خاص، حكم خاص لا يجوز أن تقيس عليه، لأنه خرج عن الأصل، لأن الأصل أن شهادة الواحد بواحد، لأن شهادة الواحد بواحد. فحينما يجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الواحد بشهادة اثنين، ده خرج عن الأصل، يبقى يقتصر عليه. الخاص عليه لا ينقص، الخاص عليه لا ينقص. لذلك قال الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله: هذه واقعة عين، هذه حالة خاصة لمسألة سالم. ولذلك قالوا: الخاص عليه لا ينقص. الأصل أن الرباعة التي تحرم ما كانت في الصغر، أما بالنسبة للكبير فإنها لا تحرم. هذا كلام الأئمة الأربعة، وكلام جيد وقوي ولا شك ولا شك. لكن هناك رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره فريق من العلماء، ينبغي أن ننتبه له. ما هو القول؟ قال ابن تيمية رحمه الله: الأصل أن الرضاعة لا تحرم إلا إن كانت في الصغر. طيب أنت كده زي الأئمة الأربعة هو؟ أيوه، بس اصبر علي. وقال: حادثة سالم حادثة خاصة. حلوة قوي، لا يقاس عليها، مش أي واحد كبير يرضع يبقى تحرم عليه. لا 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 لا، كلام جميل. قال: لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ليه قال هذا الكلام؟ لأن كان في حاجة، صح ولا لا؟ يعني يأتي الولد يتربى كل هذه السنوات في بيت سالم رضي الله تعالى عنه، يتربى كل هذه السنوات في البيت، وفي النهاية يخرج ولا يجوز له أن يدخل، وهي تعامله كأنها أم، وحذيفة يعامله كأنه أب، له في النهاية يخرج. النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت المسألة فيها حاجة جوز مثل هذه. فرح ابن تيمية قال: بس ممكن أحيانا نحتاج لمثل هذه الأمور. يعني إيه؟ يعني لو بنت عندها خمس سنوات وربعناها تحرم؟ الجواب لا، ما تحرمش عند الأئمة الأربعة. ابن تيمية قال لك: خد بالك بقى، عندنا بنت عندها خمس سنين وموجودة في البيت وطبعا لو كبرت على كده هيبقى الرجل اللي موجود في البيت ده أجنبي عنها، ولا أب لها ولا أم ولا عم ولا خال ولا حد، وهنخليها موجودة في البيت وعندها 5 سنين. لو قلنا يا جماعة نرضعها، خلي زوجته ترضعها عشان يبقى هو أبوها من الرضاع، ويبقى ما فيش مشكلة في الدخول والخروج عليها، وتبقى المرأة اللي موجودة أمها من الرضاع. انتوا هتيجي تقولوا كلام الأئمة الأربعة؟ لا، ده احنا عدينا زمن الرضاعة. طيب البنت دي نسيبها برة تعيش لوحديها؟ انتم تعرفون الذئاب البشرية، ربما صنعوا وصنعوا. فأنا ذاك قالوا يبقى احنا اذا ممكن تبقى دي حاجة، يبقى نرضع البنت دي، وتبقى في الحالة دي تبقى الرضاعة محرمة. ليه؟ قياسا على قصة، رجعت تقول قياسا على قصة سالم؟ لا، احنا ما وسعناش في قصة سالم. اسمع كلام ابن تيمية، ما قالش كل كبير يرضع يبقى تحرم عليه، قال لا، لما يكون في حاجة. في حاجة ليه؟ عشان الشريعة بتقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، عشان الشريعة بتقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الشريعة بتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ألا انت يعني اذا خلاص بقى يبقى الرجل ترضع منه المرأة والقصة التي تعلمونها ومش عارف ايه؟ لا، ابن تيمية ما بيتكلمش على سكرتيرة تدخل ولا لا 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 لا، الكلام ده انا بكلمك على واحدة مقطوعة، بنت مقطوعة، وعايزين نربيها نوديها فين، وعدت زمن الرضاعة. ينفع نخلي المرأة ترضعها حتى بعد زمن الرضاعة ونثبت المحرمية ولا لا؟ كلام والله وجيه لابن تيمية. مش معنى كلام وجيه ان انت بقى تقول خلاص اي كبير يرضع من اي امرأة يبقى دي امه من الرضاعة. يبقى المرأة لو ارادت ان تبتعد عن زوجها ترضع من نفسها فتكون بنت نفسها من الرضاعة وبنت زوجها من الرضاعة، والرجل إن فعل ذلك مع زوجته يكون ابن زوجته من الرضاعة وابن نفسه من الرضاعة. لا يا أخواني، لا 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 لا، المسألة مش كده. خذوا لكم المسألة عندنا فيها الآن 3 أقوال. كلام الجمهور عليهم رحمة الله أن الرضاعة التي تحرم هي ما كانت في الصغر فقط، كلام قوي، وقالوا على قصة سالم واقعة عين حادثة خاصة والخاص عليه لا ينقاص، كلام جميل. طيب كلام داود الظاهر وما نقل عن أم المؤمنين عائشة، هذا كلام ضعيف. وسعوا المسألة وقالوا إن الصغر غير مشترط في مسألة الرضاعة، وإذا رضع الكبير يحرم عليه. طب كلام ابن تيمية كأنه توسط المسألة، لفتحها قوي ولا ضيقها قوي؟ قال إنما عند الحاجة. طب ما نيجي نرد على ابن تيمية عليه رحمة الله ونقول له يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام إنما الرضاعة من المجاعة، ونأتي إليه بهذه الأحاديث ونقول له الخاص عليه لا ينقاص. قال لك خد بالك بقى، الخاص نوعان. الخاص كم نوع؟ نوعان. بس صلي بقى على النبي عليه الصلاة والسلام عشان أقول لك إنه إيه. الخاص نوعان، خاص شخصي وخاص نوعي. إيه؟ خاص شخصي وخاص نوعي. ايه هو الخاص الشخصي؟ ما انا لسه هحكي لك قصه خزيمه بن ثابت، ده خاص شخصي. الا هو ايه قصه خزيمه بن ثابت؟ ما انا لسه قايل لك النبي عليه الصلاه والسلام جعل شهادته بشهاده رجلين. المساله دي خاصه على مين؟ خاصه على خزيمه. يبقى ده خاص بايه؟ خاص بشخص خزيمه، ولذلك سماه العلماء الخاص الشخصي، يعني يقتصر على شخص بعينه ولا ينتقل منه الى غيره. طب ايه الخاص النوعي ده؟ الخاص النوعي يعني مش خاص بشخص، ده خاص بنوع. ايه هو الخاص النوعي؟ اقول لك الخاص النوعي. في يوم من الايام سافر رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، وفجأة وجد مجموعة من الناس التفوا حول رجل. الرجل ده ماله؟ اغشي عليه، اغمى عليه، اغشي عليه. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ فقالوا يا رسول الله رجل كان صائما في سفره. خد بالك من الكلام، كان صائما في سفره. طبعا السفر فيه مشقة وقطعة من العذاب كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فأغشي عليه، يعني من التعب صيام ومشقة سفر أغشي عليه، تعب. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في سفر، ليس من البر الصيام في سفر، ليس من البر الصيام في السفر. يبقى ليس من البر يعني ايه؟ يعني مش خير ان انت تصوم في السفر. تقول يا اخي مش انت قبل ذلك قلت باني ان كان الانسان يطيق الصوم؟ ايوه خد بالك اهو، إن كان يطيق الصوم في سفره فليصم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في سفره، والصحابة صاموا في سفرهم، عبد الله بن رواحة صام في سفره، وبواب البخاري بابا أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يسافرون، منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا ينكر هذا على هذا، لأن دخل برخصة وهذا استطاع أن يصوم مع القدرة. هل نيجي نقول بقى ليس من البر الصيام في سفر، يبقى أي واحد يصوم في سفر يبقى حرام عليه زي ما بيقول ابن حزم وغيره، والصيام ده يبقى باطل؟ لا 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 لا، إنما النبي صام عليه الصلاة والسلام والصحابة صاموا. أمال نقول إيه؟ أقول لك، نقول إن الحديث ليس من البر الصيام في سفر خاص بنوعية معينة. إيه هي النوعية دي؟ اللي يسافر وإن كان صائما في سفره هيتعب في السفر، وممكن يغمى عليه، ممكن يحدث له ضرر، ممكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام متى قال ليس من البر الصيام في سفر؟ لما وجد رجلا أرهق نفسه وأتعب نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب بشرا، ما فرض الله الفرائض ليعذبنا، ما فرض الله الفرائض ليرهق الناس، لا، ده رحمة بالناس. ولذلك لا، انت بصيم عشان تنال الخير وعشان تنال البر، لا ده مش من البر، ليس من البر الصيام في سفر. يبقى ممكن نيجي نقول ايه، مش اي واحد بقى يصوم في سفر نقول له ليس من البر وحرام عليك وده مش خير، لا، الذي يتعب في صومه اذا سافر، يعني هو مسافر وكان صائما سيتعب، نقول له ليس من البر الصيام في سفر. يبقى خاصة بكل الناس اللي بتسافر. أنا ممكن أسافر وراكب طيارة ولا راكب أتوبيس ولا راكب العربية مكيفة، ولا إشكال عندي مطلقا، وعندي غيري كذلك، ده نقول له ليس من البر؟ لا، ده من البر. عجل عجل وأسرع، أنت لا تدري ما الذي يجري لك. لكن واحد لو صام هو ضعيف مسكين، لو أو السفر شاق وطويل، ولو فعل ذلك هيتعب هيتعب، ده اللي نقول له ليس من البر الصيام في سفر. ده بقى اسمه عند العلماء ايه؟ خاص نوعي، يعني مش متحدد بالشخص هذا فقط اللي اغمى عليه، لا، كل من كان على شاكلة هذا الرجل نقول له هذا الحديث ليس من البر الصيام في سفر. لكن خزيمة بن ثابت ده اسمه خاص شخصي بشخص هذا الرجل فقط. شيخ الاسلام ابن تيمية قال لهم انا معاكم للأئمة الاربعة ان دي حالة خاصة، لكنها خاص نوعي. يعني ايه خاص نوعي؟ نقيس عليها ما كان في نوعها. يعني ما كان فينا، يعني لو اضطرنا الموقف لكده. ولذلك شوف سبحان الله، في قاعدة عند العلماء، إذا تعسرت تيسرت. إيه؟ إذا تعسرت تيسرت. يعني إذا تعسرت تيسرت، تيجي تقول لي ما فيش مية لكي أتيمم، ما فيش مية أو ما فيش مية لكي أتوضأ، أقول لك تيمم، بس ابحث أولا عن الماء، تروح يمين وشمال وتبحث عن الماء، ما فيش، نقول لك تيمم. قدر ربنا جه واحد راح مكتفك في شجرة، يا جماعة وقت الصلاة دخل، لا عرفت أتوضى ولا عرفت تيمم، نقول لك لا عرفت تتوضى ولا تيمم، صلي على حالك. شوف بقى لما تعثرت عليه جه الشريعة تقول له ايه؟ صلي زي ما انت تيسرت. انت ده لو حبس حتى في خلاء يصلي، حبس في خلاء وعارف نفسه مش هيخرج ونحو ذلك، ممكن يصلي؟ يصلي ولم تسقط الصلاة عليه. للدرجة دي ذكر العلماء عليهم رحمة الله، تعسرت يسر الشريعة بقى، إذا تعسرت تيسرت. فلذلك شيخ الإسلام بيقول لو تعسر علينا موقف، مش فاتحها، تعسر علينا موقف، نروح عاملين إيه؟ نروح جايبين قصة سالم ونقول دي خاص نوعي، نقيس عليها ما كان في نوعها. لكن مش فتح ان اي رأي. يبقى انا عندي الان ثلاثة اقوال، كلام الجمهور وهو الاصل، وكلام ابن تيمية له وجاهة قوية، ولكن هذه اذا افتى انسان بها لابد ان تعلم المسألة ويفتي فيها عالم، وتكون حالة خاصة على حسب ما يرى، لا أن يوسع في المسألة. أما القول اللي بيقول إن الرضاعة في الكبر محرمة على كل حال، هذا ليس صحيحا، بل هو أضعف الأقوال التي ذكرت، وقد ذكرت لكم كلام العلماء. لكن تعالى، أنت كنت بتقول إن الرضاعة لابد أن تكون في الصغر، نعم، طب إيه هو الصغر الذي تريد أن تقول عليه؟ واحد يقول أيوة من سنتين فيما أقل، من سنتين فيما أقل، من أين أتيت بها؟ يقول لك والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طب ما تكمل، لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم، الأفضل والأولى أن تتم المرأة مع ابنها حولين كاملين، ولا تتعجل في مسألة الفطام، لا تتعجل. ليه؟ هذا يبني جسد ولدها كما ذكر الأطباء، ويحميه بفضل الله من بعض الأمراض، بل من كثير من الأمراض. وليس هذا الوقت محل أن أقول لك ذلك وفوائد الرضاعة، لكن أنا أريد أن أتكلم الآن على الرضاعة وزمن الرضاعة هل في الحولين خلاف بين العلماء الذين قالوا بأن الرضاعة في الصغر؟ اسمع الخلاف ده. قال بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا رضاعة أيوة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. يبقى العبرة بالإيه؟ بالفطام. بعضهم قال لك لا، العبرة بالسنتين. قال إيه العبرة بالفطام والعبرة بالسنتين؟ أذكر لكم مسألة. عندي ابن ربيع رضعته أمه، وبعد حول ونصف يعني بعد سنة ونصف فطمته. خلاص كده، يبقى فطمت الأم ولدها بعد سنة ونصف. طيب لو أنا بقول إن آخر الرضاعة، آخر الرضاعة إلى الفطام، يبقى لو رضعنا الولد ده بعد السنة ونصف أي امرأة ترضعه مش هيثبت المحرمية. ليه؟ لأن احنا قلنا آخرنا الفطام، آخر حاجة الفطام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام، ما أنشز العظم وأنبت اللحم وكان قبل الفطام. هي فطمته إمتى؟ بعد سنة ونص. خلاص لو رضع بعد السنة والنصف لا تؤثر في المحرمية. طيب فضلت الأم ترضع ولدها سنة، سنة ونص، سنتين، سنتين ونص، وإلى الآن لم تفطم الولد، وبترضعه عنده سنة، عنده سنتان ونصف، عنده ثلاث سنوات، يبقى الرضاعة مؤثرة؟ مؤثرة. ليه؟ لأنه لسه ما تفطمش. يبقى إذن قول عند العلماء يقول العبرة بزمن الفطام، العبرة بزمن الإيه؟ الفطام. سواء فطمت الولد على سن سنتين، فطمت الولد على أكثر من سنتين، على أقل من سنتين. يعني إيه؟ يعني الرضاعة المحرمة تكون قبل الفطام. يبقى هضرب لك مثالا، أم موجودة فطمت ولدها بعد سنة، فطمت ولدها بعد سنة، المهم الواد بقى بعد سنة دي واتفطم وبدأ يأكل، الواد بيعيط وبيبكي، وخرجت الأم راحت حملته خالته ورضعت الولدة، مش خمس رضعات، 25 رضعة، تؤثر؟ لا. ليه؟ لأن الولد فطم وأصبح يأكل. وهؤلاء العلماء يقولون الرضاعة المؤثرة هي ما كانت قبل الفطام، أي رضاعة بعد الفطام لا تؤثر. يبقى ده القول الأول. القول الثاني عند الفقهاء عليهم رحمة الله قالوا لا 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 لا، المسألة مش كده، الشريعة قالت والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. بعد كده لمن أراد أن يتم الرضاعة دي أمر يباح لها، لكن الرضاعة المؤثرة ما كانت في زمن الرضاعة التي حددها الله وهي في الحولين الكاملين. يعني ماذا تريدون؟ قالوا الولد اتفطم بعد سنة ونص، وبعدين أرضعته خالته، أيوه قبل سنتين، قبل سنتين، خلاص طالما قبل سنتين الرضاعة مؤثرة. يا عم سنتين إلا شهر، الرضاعة مؤثرة. سنتين قبل يوم، الرضاعة مؤثرة. آخر يوم في السنتين، الرضاعة مؤثرة. طالما في السنتين سنتين، الرضاعة مؤثرة. بعد السنتين بيوم أرضعته امرأة ولو 100 رضعة لا يؤثر. لا. قالوا بذلك يبقى بعض العلماء قال الفطام، وبعض العلماء قال لك الرضاعة يا عمي ما كان في السنتين. طب افرض الواد لسه ما تفطمش وعدينا السنتين، قال لك غير مؤثرة، ده احنا عندنا مشاكل الآن. شوفوا يا اخواني، قول هؤلاء وقول هؤلاء يجتمع في مسألة، وهي إذا فطمت الأم ولدها عند السنتين وما رضعش تاني بعد السنتين، دول هيقولوا مؤثرة ودول مؤثرة. دول مؤثرة ليه؟ لأنه كان قبل الفطام. ودول مؤثرة ليه؟ لأنه في السنتين، في الحولين. قلنا الخلاف فين؟ لو احنا فطمنا قبل السنتين ورضعنا في ظل السنتين، عند اللي بيقولوا بالفطام هقول لك دي رضعة مش مؤثرة، اللي بيقولوا بالسنتين رضعة مؤثرة. عدينا السنتين وإلى الآن لم نفطم الولد، اللي بيقولوا بالفطام الرضعة مؤثرة، اللي بيقولوا بالحولين الرضعة غير مؤثرة. ايه الحكاية؟ اقول لك، العلماء عليهم رحمة الله أخرجوا علة في ذلك، فقالوا إن معظم التحريم يعني في مسألة النسب وفي مسألة الرضاعة، إما أن تكون جزءا من المرأة وإما أن تكون المرأة جزءا منك. يعني إيه؟ يعني بينك وبينها اتصال في الأجزاء، يعني أمك أنت جزء منها، وابنتك هي جزء منك، وأختك الاثنين أنتما من منبع واحد. يعني بعض العلماء عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن دول جزء مني أو جزء منها، ولذلك حرمنا. ده دي من ضمن الحكم التي أخرجها العلماء عليهم رحمة الله. على كل يا أخواني، الذي يتأمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويتأمل ما ذكره العلماء يجد أن الصواب في أن البدن هل يغذى بهذا اللبن، يستفيد منه، يبنى به ولا لا؟ إن كان يبنى به ويتغذى عليه ويؤثر في إنشاز العظم وإنبات اللحم فهذه هي المؤثرة، وهذا في الغالب يا إخواني يكون مع الفطام لا مع الحولين، لأن الولد بعد ما يفطم وأخذ على الأكل الرضاعة مش هتشبعه بعد ذلك. طب خليها بس تبعد شوية عن وقت الرضاعة، تفطمه وبعدين ياخد الولد يأكل شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وبعدين خلي الولد يكتفي بالرضاعة. لا يمكن، كانت الرضاعة بتكفي زمان، لكن بعد ما أكل الرضاعة لا تكفيه ولا تبني البدن، لكن ممكن يكون لها تأثير قليل. ولذلك اسمع كده الحديث: لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا رضاعة إلا ما أنشز العظمة وأنبت اللحمة وكان قبل الفطام. أنشز العظمة وأنبت اللحمة وكان قبل الفطام. على كل يا إخواني، ممكن واحد يجمع بين القولين ويقول يعني يحتاط الإنسان في المسألة، فإن فطم الإنسان على الحولين خلاص على القولين يبقى الرضاعة دي مؤثرة، إن كان قبل فيأخذ بقول، إن فطم ورضع في خلال الحولين فيحتاط لنفسه ويأخذ بقول من قال بالحولين، وإن رضع بعد الحولين وكان لسه ما اتفطمش يحتاط لنفسه ويأخذ بمسألة الإيه؟ بمسألة الفطام. ولو أراد أن يعتمد على قول فالاعتماد على قول الفطام أولى من الاعتماد على الحولين بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. إنما الإحواط اللي أنت بتتكلم عليه ده ليه؟ لأن في وجهة من النظر. ليه؟ لأنه بالفعل ممكن يبقى الواد فطم وأكل ويرضع، والرضاعة دي تؤثر في إنشاز العظم وإنبات اللحم وإن كان ليس تأثيرا قويا. طب ليه قلت إن الأقوى كان قبل الفطام؟ لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخواني، أقوى هذه الأقوال أو أقوى القولين ما كان قبل الفطام. إن أراد الإنسان أن يحتاط في المسألة فله أن يحتاط في المسألة للفظة النبي في نفس الحديث: أنشز العظم وأنبت اللحم. هذا الشرط الأول في مسألة الرضاعة لكي تحرم، إيه؟ لأن يكون في الصغر. الشرط الثاني عند العلماء عليهم رحمة الله قالوا: عدد الرضعات. عدد الرضعات خلاف بقى الحنفية والمالكية، يقولون برضعة واحدة. إيه؟ والقرآن قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لم يقل القرآن: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم رضعة، رضعتين، ثلاث رضعات، خمس رضعات، عشر رضعات. طالما القرآن قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأطلق، يبقى خلاص هي واحدة تكفي. فلذلك الحنفية والمالكية عليهم رحمة الله يقولون الرضعة الواحدة محرمة. طيب ماذا بالظاهرية؟ ورواية عند الحنابلة عليهم رحمة الله وغيرهم من العلماء قالوا: لا 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 لا، ليست برضعة واحدة. ليه يا جماعة؟ قالوا: لابد من ثلاث رضعات. ليه؟ لأن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة اللي هي الرضعة، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة اللي هي الرضعة ولا الرضعتان. يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصح عنه أن يقول بأن الرضاعة الرضعة الواحدة أو الرضعتان لا يحرما، وأنا أقول للرضعة الواحدة تحرم؟ ما ينفعش. لذلك راح قايلين إيه؟ خد بالك ابن حزم يا إخواني، اوعى تتكلم هنا بقى بمفهوم عدد ومش عارف إيه. الظاهرية لا يأخذون بالمفاهيم، مفاهيم العدد دي والكلام ده، إنما جابوها إزاي؟ لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجدان. البص القرآن عندي ماذا يقول؟ يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يبقى الأصل أي رضاعة قليلة كثيرة محرمة. الحديث جي بيقول لي المصة والمصتان لا يحرمة، والربع والربعتان لا يحرمة. يبقى الباقي على الأصل، يبقى من ثلاث رضعات وانت طالع تحرم، من ثلاث رضعات وانت طالع تحرم. عند الحنابلة بقى مفهوم العدد وشغلانة. المهم ان هناك قول عند العلماء يقول بالثلاث رضعات استنادا لهذا الحديث، وهناك قول الشافعية ورواية عند الحنابلة عليهم رحمة الله يقولون بخمس رضعات لحديث أم المؤمنين عائشة كان فيما أنزل من القرآن، يعني كان هناك آية في القرآن عشر رضعات يحرمن، نسخت لفظا وحكما عشر رضعات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات، فنسخنا بخمس معلومات. وهذه الآيات كانت أم المؤمنين عائشة كانت تقول وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن يقرأن من القرآن. ربما كان هذا من النسخ، يعني الذي نسخ لفظه وبقي حكمه، وقالت هذه العبارة ربما، وقالت هذه العبارة لما كان ذلك من أحكام القرآن، كالآية التي كانت تتكلم عن الرجم، الرجم موجود للرجل الذي زنى وقد تزوج وسبق له الزواج، لكن فين الآية؟ الآية نسخ لفظها لكن بقي حكمها. فلعل هذه التي تشير إليها أم المؤمنين عائشة لعل نسخ لفظها، لأن اللفظ مش موجود لكن بقي حكمها، لذلك اعتمدوا كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات. وهذا هو الصواب، وهذا الذي أخذ به القضاء. ولذلك يا إخواني مثل هذه القضايا ينبغي أن نفتي على القضاء، على القضاء إن أردت أن تفتي نفسك في خاصة نفسك بأمر، لكن مسائل القضاء تفتى على القضاء طالما أنه قول له وجهة نظر. ولذلك قال العلماء الكلام على القضاء وليس على الإفتاء، الفتوى في هذه المسائل على القضاء وليست على الإفتاء. يبقى ده قول آخر. في قول بيقول سبع رضعات يحرم مش خمس، وفي قول بيقول عشر رضعات، وفي أقوى هذه الأقوال ما قال بخمس رضعات لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن واحد يقول لي أنا أعرف الرضعة دي إزاي؟ أقول لك خد بالك المسألة، أصل بعض العلماء ده أنا قرأت قولا عند في كتب الحنفية والمالكية إن الرضعة الواحدة تحرم، ده عند بعضهم المصة تحرم، المصة تحرم. ليه؟ دخلت في اسم الرضاع حتى وإن لم يشبع، حتى وإن لم يشبع. لكن شوفوا ما يا إخواني، بخمس معلومات خمس مشبعات حدد العلماء لها صورة معينة يعرف بها أن الولد يلتقم الثدي بنفسه ويتركه بنفسه، يأخذ الثدي بإيه؟ بنفسه، يعني عن رغبة ويتركه. مش مثلا الأم ترضع ولدها، طب وهي بترضع حبة أكرمكم الله مثلا يعني تعدل من ملابسها، فهي بتعدل من الملابس ارتفع ثديها عن فم ولدها وكان الولد لسه بيرضع، لو نزلت دي في نفس الرضعة، دي مش واحدة جديدة. ليه؟ لأنه رفع الثدي عن الولد مش بإرادته، لكن الولد رضع وبعدين وترك بإرادته، وبعدين بعديها ربع ساعة نص ساعة رضع وترك، يبقى لا ده ممكن يجيب الخمس رضعات في جلسة واحدة. نعم ممكن تأتي الخمس رضعات في جلسة، نعم. ولذلك حدها كما ذكر فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله أن يلتقم الثدي بنفسه وأن يتركه بنفسه، يعني أن يأخذه برغبة منه وأن يتركه عن إرادة منه، عن إرادة منه. لكن الأم أرادت مثلا أن تعدل من ولدها فترضع ولدها وهي بتعدل حدث أو عايزة تقوم من مقامها أو نحو ذلك، أو الولد بيرضع وهو لسه ما تركش وراحت نقلته عن الجانب الثاني، دي كلها رضعة واحدة، هذه كلها رضعة واحدة. طبعا لم أنتهي من شروط الرضاعة ولم أنتهي من بقية الأحكام، لا أقول أحكام الرضاعة لكن أحكام المحرمية في الرضاعة والأحكام الرضاعة في الفقه كثيرة، والوقت قد انتهى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن،
وأن يسعد القلوب بنصر الإسلام وعز الموحدين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.